إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث من شهر صفر لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 35 من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وانتهينا في المحاضرة الماضية إلى طرح هذا التساؤل الكبير: ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الابتلاءات والاضطهادات التي استمعنا إلى شيء منها طيلة الدروس الماضية؟ كيف صبروا على العذاب؟ كيف صبروا على البلاء؟ كيف صبروا على الرمضاء؟ كيف صبر أحدهم وقد وضعت الحجارة على صدره ومنع عنه الطعام والشراب؟ كيف صبرت المسلمة الوفية الصادقة على هذا العذاب والبلاء حتى طعنها فرعون هذه الأمة بحربته في موضع عفتها؟ سؤال يجب ألا نتجاهله وألا نغفل عن الجواب عليه. فما أحوجنا الآن إلى معرفة جواب هذا السؤال؟ فقبل أن نصطحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرته الدعوية المباركة إلى الطائف، كان من الواجب بعد أن مات أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها، وتعرض النبي وأصحابه لهذه الصور التي تنوء بحملها الجبال الرواسي، كان من الواجب أن نطرح هذا السؤال وأن نقف على جوابه: كيف صبر المسلمون؟ فما أشبه الليلة بالبارحة؟ يتعرض المسلمون الآن لنفس الابتلاءات ولنفس الصور المتكررة من الأذى، لكن شتان شتان بين المسلمين الذين رباهم المصطفى وبين المسلمين الذين نراهم اليوم. فالمنهج هو المنهج الذي تربى عليه الصحابة، القرآن ما زال بكلماته وحروفه بين أيدينا، لم تسقط منه آية ولم تتبدل منه كلمة ولم يتبدل منه حرف، والسنة بين أيدينا، بل قيض الله لها من الجهابذة النقاد والصيارفة الأخيار، تبينوا صحيحها من ضعيفها. فالمنهج بين أيدينا لم يتغير، هذا المنهج الذي صنع بفضل الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس حتى صبروا هذا الصبر المذهل، والتي ذكرت صورا منه طيلة الدروس الماضية، بل حتى أقاموا للإسلام دولة وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجة، فإذا دولة الإسلام شامخة لا يطاولها بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، المنهج والمنهج، لكن الفارق الكبير بين المسلمين اليوم وبين الصحابة الذين رباهم المصطفى وكفى، كيف صبروا وما هي الأسباب والعوامل؟ أول هذه الأسباب لنقف على الفارق الكبير والهوة السحيقة بيننا وبينهم، أول هذه الأسباب الإيمان بالله جل وعلا. ألم أقل لكم أيها الشباب مرارا وتكرارا بأن الله جل وعلا لم يأمر أبدا بالجهاد إلا أصحاب الإيمان؟ الأمة الآن لا تجيد إلا الإدانة، ولا تجيد إلا الشج، ولا تجيد إلا الاستهجان والاستنكار. اليهود يتلاعبون بالأمة الآن كما يتلاعب الصبيان بالكرة على أرض الملعب، والأمة مع كل ذلك لا تجيد إلا الشج، مع أنها تعلم يقينا أنها تتعامل مع اليهود الذين ما صانوا عهدا قط. فأنا لا أستغرب أن يغتال اليهود الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، لا أستغرب ذلك، لكنني أستغرب من استغراب المسلمين ذلك، أستغرب من أن يستغرب المسلمون هذا الصنيع من اليهود. كيف وكيف وكيف؟ الذي يسأل كيف لا يعلم شيئا على الإطلاق عن السنن الربانية والكونية لله جل وعلا، بل ولا يعرف شيئا من التاريخ الصادق من الحقائق القرآنية والنبوية. فالقوم متخصصون في الغدر والخيانة، والقوم متخصصون في نقض العهود، والقوم متخصصون في الاغتيالات، بل لقد خطط اليهود قديما لاغتيال رسول الله. نعم، خطط اليهود لاغتيال النبي بضربه بحجر على رأسه تارة فلم يفلحوا، وخططوا باغتيال النبي بدس السم له في ذراع الشاة تارة فلم يفلحوا. فهذا تاريخ طويل أسود صنعه اليهود صناعة محبكة، صناعة دقيقة. فأنا أستغرب من استغراب القول، كيف يفعل اليهود وكيف يصنع اليهود؟ ولماذا لا تتحرك الأمة؟ والجواب: لأن الأمة تحتاج إلى أن تحقق أو تجدد الإيمان، فما أمر الله بالجهاد إلا من حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون تاني تؤمنون بالله ورسوله؟ أيوة، مع أن الله جل وعلا قد أثبت لهم عقد الإيمان في صبر الآية بالنداء، انتبه، مع أن الله قد أثبت لهم الإيمان في صبر الآية بالنداء في قوله يا أيها الذين آمنوا، ومع ذلك يأمر الله الذين آمنوا مرة أخرى أن يحققوا الإيمان، اسمع، ليكونوا أهلا لرفع راية الجهاد في سبيل الله. إذ لا يرفع راية الجهاد في سبيل الله إلا من حقق الإيمان بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، وبعد ذلك يأتي الأمر الثاني، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لن تنصر الأمة إلا إن حققت الإيمان، وكان حقا علينا نصر المسلمين المؤمنين. وعد الله الذين أسلموا آمن ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أنا لا ألوم الغرب ولا ألوم الشرق، فالكفر ملة واحدة. وأعجب لهؤلاء الذين يقولون بأننا نعجب لموقف أمريكا التي تكل بمكيالين. يا سادة أفيقوا، يا سادة أفيقوا، يا مسلمون، الكفر ملة واحدة. أمريكا لا تكل إلا بمكيال واحد فقط، ألا وهو مكيال العداء لله ولرسوله وللمؤمنين. يكاد القلب أن يتصدع حينما أسمع هذه التعليقات التي تدمي قلب كل مسلم غيور. كيف نلوم شرقا ملحدا أو غربا كافرا؟ ويدمي القلب أن تسمع الآن المسؤولين في الأمة كلها نناشد المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته هذا سبب. هل تنتظر الأمة أن ينصر الكفر إيمانه؟ هل تنتظر الأمة أن ينصر الشرك توحيده؟ هذا محال، هذا مخالف لسنن الله الربانية في الكون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن المخيف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، سيريك ميزان الهدى ويرينا. إني أراك على شفير نهاية ستصير تحت ركامها مدفونا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. لا ينبغي أن نخدع، فالإيمان هو السبب الأول الذي جعل المسلمين يحققون أعلى مراتب الصبر على البلاء، وهو السبب الأول الذي جعلهم يقيمون للإسلام دولة وسط جاهلية جهلاء. الإيمان، الإيمان الذي خالطت بشاشته قلوب الصحابة، الإيمان الذي اقتلع أحدهم من أحضان عروسه في ليل عرسه، الإيمان الذي انتشل حنظلة من أحضان عروسه حين سمع المنادي يقول حي على الجهاد يا خيل الله الكبير، فقام ولم ينهله الوقت ليرفع عن نفسه الجنابة، بل اندفعت الصفوف لينال شرف الصف الأول مع رسول الله وهو جنب، لينزل الله له بعد ذلك ملائكة من السماء بماء من الجنة لتغسل حنظلة ولترفع عنه الجنابة. الإمام الذي جعل أبا دجانة يترس على النبي في أحد وتتساقط السهام والرماح والنبال على ظهره ويجعل من ظهره حائط صد منيع كي لا يصل سهم طائش إلى حبيب قلبه المصطفى. الإمام الذي جعل طلحة يرمي بين يدي النبي حتى قال له النبي ارم فداك أبي وأمي يا سعد، الذي جعل سعد بن أبي وقاص يرمي بين يديه حتى قال ارم فداك أبي وأمي يا سعد. الإيمان الذي جعل الصديق يبذل كل ماله، الإيمان الذي جعل عمر يبذل نصف ماله، الإيمان الذي جعل عثمان يأتي بمال يملأ به كفي رسول الله حتى يقول له ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، الإيمان الذي دفع علي بن أبي طالب لينام في فراش النبي وهو يعلم يقينا أنه مقتول، الإيمان الذي دفع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لتحمل الطعام ولتشق نطاقها لتحمل الطعام لتجازف بنفسها من أجل أن تطعم رسول الله وأباها، الإيمان الذي جعل خبيب بن عدي رضي الله عنه حين صلب على خشبة في التنعيم في مكة واقترب منه أبو سفيان ليقول له يا خبيب أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه الآن لنضرب عنقه وأنت في مكانك بين أهلك؟ قال لا والله ما أحب أن أصيب رسول الله في مكانه الذي هو فيه الآن شوكة تؤذيه وأنا في أهلي ومالي. الإيمان الذي جعل خبيب بن عدي رضي الله عنه يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. الإيمان ليس كلمة، الإيمان ليس كلمة يرددها عالم أو داعية أو خطيب، الإيمان قول وتصديق وعمل، قول وتصديق وعمل. لقد نخر فكر الإرجاء في الأمة نخرا، وصار كثير ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام يرددون بألسنة كلمة التوحيد دون أن تصدق القلوب ودون أن تترجم الأعمال هذا الإيمان إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يملأ الدنيا سموا وحركة وعملا وبناء. الإيمان ليس كلمة فحسب. هذه الكارثة وهذه المصيبة، كثير من الناس الآن لا يصلي لا يصوم مع القدرة، لا يحج مع القدرة، لا يزكي مع القدرة، يعاقر الزنا، يشرب الخمرة، يذهب إلى الشواطئ العارية، ومع ذلك إن ذكرته بالله جل وعلا يتصور أنه مؤمن كامل الإيمان، بل قد لا يستثني وإنما يقطع بذلك ويجزم بذلك. فالسبب الأول الذي حول هؤلاء من رعاة، أنت كنت تعرف عن عمر، كنت تعرف عن ابن مسعود، رويعي للغنم، كان رويعي غنم، مش راعي غنم، كان رويعي غنم. فصار ابن مسعود العالم الفقيه القارئ الذي وصل إلى هذه المكانة السامقة، حتى قال الرسول من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، الذي كان يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعه ابن مسعود القرآن، وهو الذي يسمع القرآن من جبريل يذهب إلى ابن مسعود ليقرأ عليه القرآن. الإسلام والإيمان الذي حول بلال بن رباح من عبد حبشي إلى مؤذن النبي. الإيمان ما نحتاج الآن والله العظيم إلا إلى الإيمان، والله لا نحتاج إلا إلى الإيمان. الأمة مش محتاجة أعداء ولا محتاجة سلاح ولا محتاجة مال ولا مناخ ولا أي شيء، حباها الله بالأموال، بل نفط الأمة سال من أجله لعاب الشرق الملحد والغرب الكافر، وزيش الغرب من أجل نفط الأمة الجيوش. الموقع الاستراتيجي الفريد المناخ الذي تحسد عليه في كل أنحاء الأرض، المال الذي لا تستطيع أن تقرأ فائدة المال على رأس المال الأصلي للمسلمين والعرب في بنوك منهاتن في قلب نيويورك فضلا عن بنوك سويسرا وغيرها من بلاد أوروبا. مال، موقع، مناخ، أدمغة. الأمة مليئة بالأدمغة التي تبدع. فتشوا عن عقول أبناء الأمة في الشرق في بلاد أوروبا وفي بلاد أمريكا لتروا أنهم قد سطروا ملحمة من أروع ملاحم الإبداع يوم هربوا من الأمة واستقبلتهم هذه البلاد ليبدعوا هنالك، لأن الأمة متخصصة في قتل المبدعين. بل قد لا تجيد الأمة التكريم إلا للأموات، فقد لا يكرم المبدع إلا بعد موته، ويخرج ولده أو حتى حفيده ليتسلم جائزة ما. الأمة ليست فقيرة وليست قليلة وليست ضعيفة وليست وليست وليست، لكن الأمة قد فقدت أعظم أسباب النصر وأول أسباب النصر، ألا وهو الإيمان. أنا لا أتهم الأمة الآن حاشا وكلا لأنها خرجت من حظيرة الإيمان، وإنما أتكلم من منطلق اعتقادنا الذي نعتقده وندين لله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالأمة الآن تحتاج إلى تجديد للإيمان، تحتاج إلى زيادة للإيمان، لأن الإيمان ضعيف ضعيف. لو تجدد هذا الإيمان في قلوبنا والله لغير الله حالنا، والله لغير الله حالنا. روى البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب لما انتهت موقعة أحد اقترب أبو سفيان من المعسكر الإسلامي وهو فرح بهذا النصر الكبير، ونادى على الجيش الإسلامي وقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي للصحابة: لا تجيبوه، ما تردوش على أبي سفيان. فكررها أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ وقالها للمرة الثالثة. النبي قال: ما تردوش، حد شرط. فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي قد قتل، وقد انتشر بالفعل في الميدان خبر قتل الحبيب، ونزل قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانتشر خبر قتله بالفعل، فاطمأن أبو سفيان إلى أن النبي قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن الصديق. فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثة فاطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ قال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاث فاطمأن إلى أن الفاروق هو الآخر قد قتل. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد قتلوا. حدش رد. فعمر ما قدرش يتمالك نفسه، عمر غيور، فلما سمع أبا سفيان بيقول أما هؤلاء فقد قتلوا قال: كذبت يا عدو الله،
ما قدرش عين النبي ما حدش شرب بس ما قدرش عمر. كذبت يا عدو الله إن هؤلاء الذين عدت كلهم لأحياء ولقد بقي لك ما يسوءه. فأبو سفيان ارتجز بفرح وسرور وقال أعلو هبل أعلو هبل الهاء يعني هذا يومك يا هبل انتصر الكفر على الإسلام والمسلمين وقائد الميدان رسول الله. فتنة شديدة. أعلو هبل أعلو هبل. النبي هنا بقى قال محدش هيرد ألا تجيبوه. يا سلام ده كان النبي من جهة بيقول محدش يرد ودلوقتي بيقول محدش هيرد. ليه؟ أصل الأسئلة الأولى كانت متعلقة بأشخاص لكن الأمر الثاني متعلق برب العزة يبقى لازم يكون فيه رد. خلي بالكم يا شباب سأل عن النبي عن الصديق عن عمر أشخاص حتى ولو كان فيهم المصطفى. أيوة فالدعوة أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء. خلي بالك عشان ما تيأسش لأن النظرة تبقى ضيقة جدا. يقع حدث في الأمة الكل ييأس ويقنط ويتصور أن الإسلام قد انتهى. لا يا أخي لا يا أخي لو مات اسمع دو ما تنسهاش لو مات الإسلام بموت أحد لمات يوم مات سيد الدعاء ولو ماتت الدعوة بموت داعية لماتت دعوة التوحيد يوم مات سيد الدعاء. مستحيل مستحيل. أصل الدين ده دين الله والذي وعد بحفظه هو الحي الذي لا يموت. إنما الأشخاص الدعاء والمجاهدون يجيئون ويذهبون ويقتلون ويستشهدون ويسجنون ويموتون وتبقى الدعوة وستبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون لأن الذي وعد بحفظ دينه هو الحي الذي لا يموت. عشان ما تقنطش وتيأس وتنظر تحت رجليك انظر نظرة واسعة للتاريخ من 1400 سنة وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تجيبوه ردوا عليه. قالوا نقول إيه يا رسول الله. أبو سفيان قال أعلو هبل. فقال النبي قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. العزى ده اسم صنم حجري. لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي ألا تجيبوه. قال وما نقول يا رسول الله. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يا سلام لو نعرف دي يا سلام لو الأمة تعيش دي. بس هي دي الله مولانا. فعلا الله مولانا ولا أمريكا مولانا ولا أوروبا مولانا ولا حلف الناتو مولانا ولا معونة شرقية أو غربية مولانا. نحقق دي بس. الله مولى الذين آمن ذلك بأن الله مولى الذين آمن وأن الكافرين لا مولى لهم. نحقق دي نحقق الإيمان بالله. ده احنا يخلنا بنثق في أمم الأرض أكثر من ثقتنا في رب السماء والأرض. أقسم بالله هذا واقع هذا واقع مرير. لأن في الأمة الآن من يتهم الله جل وعلا. كنت في مكان ما نادي من النوادي ألق محاضرة من بين الأسئلة المطروحة يا شيخ نعم السؤال الله متهم بأنه ظالم ما ردك. إلى هذا الحد إلى هذا الحد. فما الذي فعلناه نحن؟ وما الذي قدمناه؟ وما الذي بذلناه لنتهم الله في عدله وقضائه؟ ايه اللي الامه عملته؟ الامه بس كل اللي شطره فيه بتصيح وبتزعق وبتجعر، وزي ما قلت الف مره والحمد لله الايام بتثبت ما نؤصل، لاننا لا نتكلم الا بدليل. الف مره لو قعدت الامه تصيح الف سنه وتحرق اعلام ومكتات، مفيش فايده يا اخوانا، مفيش فايده اطلاقا. الامه عامله زي جحا، زي ما قلت جحا اللي صنع ساقيه على النهر، والساقيه شغاله ليل ونهار تجيب ميه من النهر وترد الميه للنهر، تجيب ميه من النهر وترد الميه للنهر. فقالوا ايه يا جحا؟ مش تخليك يا راجل عاقل، الجنون اللي انت فيه ده، تصنع ساقيه على النهر لتاخذ ساقيه الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها. عاوز اسمعني بتنعر بس كده، يكفيني نعيرها. حاجه تذبح والله العظيم، تدمي القلب. ندين وبشده ونستنكر ونشجب، دينه للصبح، جعره للصبح، ولا حاجه، فيش كرامه ولا قيمه، لأننا نتعامل مع عدو لا يحترم إلا الأقوياء. قالها مناح بيج وصدقك وهو كذوب، قلب الحرف كده. إننا نعيش عالما لا يحترم إلا إننا نحارب، قال إننا نحارب، إذا نحن موجودون، فإننا نعيش عالما لا يحترم إلا الأقوياء. كوريا أكلت الكلاب، كوريا الشمالية اللي بيأكلوا الكلاب، ماذا صنعت؟ ودولة راح تسلم 40 قنبلة نووية خلاص أوشكت على الانتهاء، تسلمها بمعداتها بكل ما تملك لطاغوت العصر أمريكا. في الذل والمهانة. فنحن نتعامل مع عدو لا يعرف إلا لغة القوة. شوف يعني انسحب من جنوب لبنان مبحورا مذلولا مهزوما، لأنه صفع بالنعال على أم وجهه. هي دي المعادلة. فعاوزين نحقق الله مولانا ولا مولى له. يبقى السبب الأول يا إخوانا الإيمان. الإيمان الذي لو ذاق صاحبه طعمه وحلاوته، اسمع دي، استعذب في سبيل الله كل عذاب. الله، خدتش بالك من اللفظة دي؟ هقولها لك تاني، جايز تصحى، جايز تصحى. قل الإيمان الذي لو ذاق صاحبه حلاوته وطعمه لاستعذب في سبيل الله كل عذاب. هي القضية دي، مش قضية بقى الصياح ولا جعجعة ولا بتاع، وعم الشيخ فين المنهج، وعاوزين نتربى عم الشيخ، وانتم ما بتربوش، منهج موجود هو، بقالك كم سنة بتتعلم وبتتربى على الاعتقاد وعلى السيرة، منهج متكامل اهو. السيرة دي منهج تربوي كامل، منهج يبين لنا كيف صنع النبي أمة. لكن اللي بيعلمكم ده الآن هو أول من يستحق التربية، أقسم بالله. أنا محتاج تربية وانت محتاج تربية، محتاجين نتربى يا أخوانا، محتاجين نحقق الإيمان، محتاجين نحول الإيمان في بيوتنا إلى واقع. انت اسأل نفسك كده، هل بيتك ترضى أن تلقى به ربك الآن؟ بيتك أنت. وخلي بالك برضو احنا ايه يعني، ما بنيجي برضو نصيح والحماس ياخدنا، ندور على غيرنا، ننطح في الآخرين، ممكن نعلق على أمريكا، وممكن نعلق على أوروبا، وممكن نعلق على الحكام، وممكن نعلق على العلماء، إنما أنا وإنت لا يمكن أبدا تفكر إيه اللي إنت بذلته وإيه اللي إنت عملته، مستحيل. أنا شايف العود القذاف في عينك، لكن عيني فيها عب ضخم جدا، انا مش شايف، انا مش شايف. صليت الفجر يا جماعه، قمت الليل، غضيت البصر، ربيت مراتك على التوحيد، ربيت بناتك على التوحيد، ربيت اولادك على التوحيد والسنه، ابتعدت عن الحرام، لسانك كف عن الغيبه، لسانك كف عن النميمه، رحت بوست رجلين امك ورجلين ابوك، احسنت الى جيرانك، احسنت الى مرؤوسك في العمل، رحمت الفقراء. اخواننا عاوزين نشتغل، عاوزين نحول المعاني دي في بيوتنا يا اخواننا الى واقع، عاوزين نحول الايمان وشعب الايمان في بيوتنا وحياتنا الى واقع. الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة، افضلها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الايمان. فعاوزين نشتغل يا اخواننا. لو كل اخ فينا بيتعلم بقاله كم سنه في درس الاربع او درس الثلاثاء او غيره، حول عشر معشر ما يتعلم الى واقع، والله العظيم لغير الله حالنا. فالايمان مش كلمه بس، لا، قول وتصديق وعمل، بيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ده معتقد النبي ومعتقد السلف. الايمان كما قال البخاري، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فبقى السبب الأول الإيمان. طب فتش كده بقى على الإيمان، قال بالك الإيمان ده له طعم، دقت طعمه؟ دقت طعم الإيمان؟ الإيمان ده له حلاوة، دقت حلاوة الإيمان؟ الإيمان ده له حقيقة، حققت حقيقة الإيمان؟ الإيمان ده له نور، الإيمان نور قلبك. وعيد تاني، لأن زي ما قلت شيخ الإسلام تيمية، كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. وأنا ماليش شغلانة للعقيدة، حتى في دروس السيرة أصل العقيدة هي الأصل، هي دي الخطوة الأولى، هي دي الخطوة الأولى. تصور ومع ذلك ترى من إخواننا من يتهمنا بأننا لا نهتم بالعقيدة، يقول لك ما بيتكلموش في العقيدة. تصور حديث زي حديث جبريل اللي واخد اكتر من 260 محاضره في العقيده، يقول لك الجماعه دول ما لهمش شغلانه، ما بيتكلموش في العقيده. شيء عجيب. ان الله وانا اليه راجعون. والله لا يتكلم هذا القول الا من ملئ قلبه بالهوى. واحنا لنا شغلانه غير العقيده؟ وفي اي درس من الدروس ازاي الواحد يخرج مهما كانت ماده الدرس عشان نؤصل جزئية من جزئيات الاعتقاد؟ لأن هي دي الخطوة الأولى. أدين ربي سبحانه وتعالى بأن الخطوة الأولى على الطريق هي تصحيح العقيدة، هي تحقيق الإيمان، تجديد الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد الحديث. أصلنا كلام ده كتير. يبقى الإيمان يا أخوانا الخطوة الأولى، فتش عن الإيمان في قلبك إلا لادي. ولازم تعرف بأن في فرق كبير أو بين الإيمان وبين الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بنور الإيمان، وأن يذيقنا وإياكم طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وأن يعيننا على تحقيق الإيمان، إنه ولي ذلك مولاه. يبقى السبب الأول إيه؟ الإيمان هو اللي خلاهم يستعذبوا الإيه؟ العذاب. مش هطول، وإلا ممكن ناخذ المحاضرة كلها في السبب الأول ده. السبب الثاني القائد القدوة. ما صليتش. السبب الثاني اللي خلاهم صبروا واستعذبوا العذاب القائد القدوة. هي دي. يعني أستطيع أن أقول أيضا بأننا الآن في أمس الحاجة إلى هذا القائد القدوة، لأن أعظم وسيلة للتربية هي التربية بالقدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. قدوة. لا يتعلم ولدك الصدق وأنت تكذب عليه، ولا تتعلم ابنتك الفضيلة وهي ترى أمها مستهترة أبدا، ولا يتعلم طالب العلم من أستاذه الإخلاص إذا كان أستاذه مرائيا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولا يتعلم التلميذ من شيخه الأدب إذا كان شيخه مجافيا للأدب. ويتعلم الطالب التأسد على أهل العلم إذا رأى شيخه متأسدا على أهل العلم. فقدوتنا هو المصطفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شخصية الرسول، خلي بالك والله، سبب من أعظم الأسباب اللي حول هؤلاء من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، شخصية الرسول. خلي بالك كده، حسن الخلق يحب لذاته. يعني لما تجد رجلا من الله عليه بحسن الخلق تعشق فيه حسن الخلق، فكيف بمن جمع الله له محاسن الأخلاق، وكيف بمن جمع الله له محاسن الخلق. يعني تصور جمال مع خلق، يا سلام بقى اللي ربنا من عليه كده وسعد برؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل عاش ليه شريط اسمه وصف الرسول، وصفت فيه النبي كده من أول شعر رأسه إلى قدمه، تعيش كده كان شعره ازاي، وعينيه كان شكله ايه، وانفه شكله ايه، ووجهه كان شكله ايه، واللحية والصدر والمنكبين والذراعين والبطن والرجلين تعيش كده تشوف الوصف ده، تجد يعني من ابلغ ما قيل ما قالته ام معبد، قالت غصن بين غصنين فهو انظر الثلاثة منظرة. يا سلام، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. بنا من عليه بحسن الخلق والخلق. شوف سيدنا أنس ايه وحديثه الصحيح، يقول خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته. لما فعلته؟ ولا لشيء تركته. لما تركته؟ وما قال لي أف قط. طب أسألك بالله يا أخي، أنت انفعلت على زوجتك كم مرة؟ وأنا وهتفتكر أن أنا مبرأ، لا، أنا انفعلت كم مرة على ابني وبنتي وزوجتي. ده خادم، هذا خادم، ما قال له النبي أف قط. ويقول والله وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. شخص المصطفى الذي جمع الله عز وجل له محاسن الخلق ومحاسن الخلق، كان سببا رئيسيا في ثبات هؤلاء، ونظرا لأن هذه الجزئية وهذا العامل من أهم العوامل التي نحتاج إلى أن نتعرف عليها، فاسمحوا لي أن أرجع الحديث عنه إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنواصل الجواب على هذا السؤال الذي يحتاج إلى تفصيل وتأصيل. وأكتفي بهذا القدر الليلة، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يجمعنا به مع أصحابه في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأجيب على الأسئلة لأنها الليلة كثيرة. كثيرون يسألون عن صلاة الغائب بالنسبة للشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنا أود أن أقول بأن الشيخ قد ختم الله عز وجل له خاتمة كريمة، وأنا بكيت حين سمعت الخبر بعد عودتي من صلاة الفجر مباشرة، وأنا معتاد أن أسمع نشرة 5:30 الفجر في مونت كارلو دائما، فبعد العودة استمعت إلى الخبر فبكيت لسببين. السبب الأول لما وصلت إليه الأمة من هوان وذل، والسبب الثاني الحقيقة بكيت على نفسي والله، وقلت هذا الرجل يعني جاهد طيلة هذه السنوات الماضية وعاش يرجو الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، فرزقه الله الشهادة، نسأل الله أن يتقبله عنده في الشهادة، إذ أننا لا نجزم لأحد البتة بالشهادة ولو مات خلف المصطفى في الميدان، وإنما نرجو الله عز وجل أن يتقبل هذا الشيخ المجاهد في الشهداء. قلت سبحان الله، الشيخ راجع من صلاة الفجر، شوف كم مليون في الأمة نعسان ما أمشي صلى الفجر لوحده، وبعدين ربنا ذكرني كده قلت سبحان الله، عمر بن الخطاب يقتل وهو يصلي الفجر، وعلي بن أبي طالب يقتل وهو يوقظ المسلمين لصلاة الفجر، والرجل يقتل وهو عائد من صلاة الفجر، فهذه إن شاء الله كرامة ومن قبل الرجل. وانت حالك انت ايه؟ انا بقول لنفسي هتموت على اي حال، وهتموت فين، وهتكون على طاعة ولا على معصية، وهتكون على توبة ولا على غير توبة، فانت تبكي على حالك انت وتفكر في المصير. إنما بالنسبة للصلاة الغائب فالمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، قد فصلت الجواب فيه من قبل، لكن الراجح عندي أن المسلم إن مات في بلد من بلاد المسلمين وصلى عليه المسلمون فلا ينبغي أن يصلي عليه المسلمون بعد ذلك صلاة الغائب، وما صلى النبي على النجاشي صلاة الغائب إلا لأن النجاشي مات في بلاد كفر ولم يصل عليه فيها أحد، فقام النبي فنعاه إلى الصحابة وصلى عليه. أما إن صلى المسلمون على الشيخ أو على غيره في أي مكان فالراجح عندي ألا يصلى عليه بعد ذلك صلاة الغائب، وإن قام البعض وصلى عليه فلا ينبغي أن ننكر عليه لحد التضارب والتطاقن والتشرذم والخلاف، إذ أن المسألة خلافية كما بينت، والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أما قضية الحداد التي تفرض في بعض الدول 3 أيام أو أكثر فهذا لا أصل له في دين الله وفي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الموحدين، وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اصله بالماء والثلج والبرد، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله. اللهم ثبت إخواننا في فلسطين، اللهم ثبت إخواننا في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، ووحد صفهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، وأرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود برحمتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم أنجي المستضعفين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكل مكان، أنت أرحم الراحمين. قل لماذا ابتعدت عن الرقائق في زمن يحتاج المسلمون فيه إلى الرقائق، وإذا ذكرت الرقائق ذكرتها على عجب. والله أنا أتفق معك يا أخي بأنني فعلا هجرت الرقائق من سنوات طويلة، واعتقدت أن الأمة الآن في حاجة إلى تأصيل المنهج، لأنني كنت أرى الطلاب وإخواننا وأحبابنا يبكون ثم يمسحون دموعهم ويخرجون بعد ذلك وكأن شيئا لم يكن، فأردت اجتهادا مني في في السنوات الماضية أن أؤصل المنهج وأن أبين المنهج بأسلوب مهذب مؤدب، لأن كثيرا من إخواننا تصور أن تبيين المنهج السلفي الصحيح لا يكون إلا بالتجريح، ولا يكون إلا بالسب، ولا يكون إلا بالتنقص والتحقير لجميع الآخرين. فاجتهدت وأردت أن أبين المنهج بأسلوب مهذب مؤدب، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. لكنني أوافقك بأننا في أمس الحاجة إلى الرقاء. أذكر أن أحد إخواننا، أسأل الله أن يفرج كربه الآن وهو مبتلى، اللهم فرج كرب إخواننا المبتلين، بيقول لي في يوم يا شيخ محمد، تقول نعم، قال لي الشيخ فلان هيموت الأمة، هيقتل الأمة. قلت له ليه خير؟ ده شيخ، ده أخ من إخواننا من أهل السنة. قال لي هيقتل الأمة وهيموت الأمة. ليه يا شيخ بس بالراحة، تعصب ليه كده؟ قال لي الراجل ده ما بيتكلمش إلا في الرقائق، وما بيتكلمش إلا في القلوب والأمة. طب استنى بس يا شيخ بالراحة كده، أنا أسأل حضرتك بعض الأسئلة. قال أسأل. قلت له أنت، وأنت الشيخ فلان، أنت تحتاج إلى الرقائق أم لا؟ قال أنا والله أنا أول واحد، والله كده وصادق الرجل. قال لي أنا والله أنا أول واحد محتاج للرقائق. طيب أنت يا شيخ فلان تقدر تتحدث في الرقائق؟ قال لي لا ما أعرفش. طيب السؤال الثالث، الأمة محتاجة إلى الرقائق، إلى من يذكرها بالله ويبكي عيونها ويرقق قلوبها؟ قال لي أيوه، ده هو ده الأصل، إذا صلح صلح الجسد كله. قلت له اللهم ازعل ليه؟ قم فاسجد لربك شكرا أن قيض في الأمة من يتحدث في الرقائق ومن يتحدث في أمراض القلوب، مع أن الشيخ فلان يحتاج إلى هذا الباب. اشكر الله ما ربنا قيض في الأمة من يذكر الأمة بهذا الباب المهم. قلت له يا شيخنا زمن العالم الأوحد انتهى، زمن ابن تيمية انتهى، يتكلم في التوحيد وفي السنة وفي الفقه وفي التاريخ وفي التفسير وفي الفلسفة وفي الرياضة وفي الصوفية، انتهى الزمن ده. أنا ربنا فتح علي بباب بتكلم في العقيدة، وفلان ربنا فتح عليه بباب بتكلم في الحديث، وفلان ربنا فتح عليه في باب الفقه، وفلان ربنا فتح عليه في باب التاريخ، وفلان ربنا فتح عليه في باب التفسير. يا أخي هذه أبواب، فلنكمل فليكمل بعضنا بعضا. الله، هو لازم أتكلم في كل أبواب العلم، وإلا ما بقاش عالم إطلاقا إطلاقا. فأنا فعلا الأمة في أمس الحاجة إلى من يرقق قلوبها ويبكي عيونها ويذكرها دوما بالآخرة. بل هذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت من العنو. كان ابن مسعود يقول كان رسول الله يتخولنا بالموعظة مخافة استآمة علينا. وسيدنا أنس يقول خطبنا رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط، فرأيت أصحاب النبي يغطون وجوههم ولهم خنين، أي بكاء بصوت مكتوم. ففعلا نحن في أمس الحاجة إلى من يذكرنا دوما من دوما حقيقة يعني آيات القرآن وأحاديث النبي الصحيحة التي تبكي عيوننا وترقق قلوبنا. وأسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا على ذلك ولا يحرمنا من هذا العطاء. متكرر من أخت طالبة، بتقول طالبة خيبة جدا بكلية الهندسة، ده توقيعها يعني، بتقول لا أرى في حياتي أي شيء جميل أبدا، ولا أمتلك أي إرادة لأي شيء، ولا أعرف لي هدفا، وليس لي وجه في الحياة، وليس لدي القدرة في أي شيء أبدا. رجاء لا تقول كلاما نظريا، وإن لم يكن لديك إلا غيره فادعو الله أن يرحمني. أسأل الله أن يرحمنا وإياك، وأن يثبتنا وإياك، وأن ينتشلنا وإياك من الهمة المتدنية الرديئة إلى الهمة الصادقة العالية. والأمر يحتاج فقط يا أختاه إلا إلى صدق. بل أنا أبشرك، وليس هذا من باب التنظير البارد، أبشرك بأنك ما دمت قد عرفت الداء وعرفت الآن أنك تعيشين بلا هدف، فهذه هي الخطوة الأولى على الطريق. إن حددت الداء فهذه الخطوة الأولى لتحدد بعدها الدواء لهذا الداء. بل أنت ما دمت تواظبين على هذا الدرس، أنت ما أتيت إلا لغاية. نعم أخشى أن يحول الشيطان بينك وبين التوبة، وأن يملأ الشيطان قلبك يأسا وقنوطا. ما دمت قد أتيت إلى هذا الدرس ما أتيت إلا لغاية، ما أتيت إلا لتستمعي عن الله أو لتسمعي عن الله ورسوله، وهذه من أشرف الغايات. ما أتيت إلا لتجدد الإيمان في قلبك، وهذه من أشرف الغايات. لكن أنا أنصحك بأن تصدقي في الاستعانة بالله عز وجل، أنصحك في المواظبة على الصلوات في أوقاتها، أنصحك بالمواظبة على صلاة بالليل يحفظ الله بها قلبك في النهار، أنصحك بالمواظبة على ورد يومي للقرآن، أنصحك بالمواظبة على أذكار الصباح والمساء، أنصحك بالمواظبة على هذا الدرس أو غيره من دروس العلم لتجدد الإيمان في قلبك، أنصحك بالصحبة الصالحة التي تأخذ بيدك إلى الطاعة وتحول بينك وبين المعصية. حولي هذا المنهج النظري إلى منهج عملي، تعرفين الغاية التي من أجلها خلقت والوظيفة التي من أجلها ابتعثت. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الهمة العالية. شيخنا الفاضل، هل من كلمة لشاب ملتزم كما يقول يحرص على لبس الثوب والطقية والذهاب للدروس الدنيا وخاصة درس الشيخ محمد حسان وزيارة الإخوة وحمل المصحف مع كتب الجامعة، وعندما تنصحه أمه بالاهتمام بالمذاكرة يعلو صوته ويقول أنا مش صغير وما يسمعش كلام أمه ويرفع صوته عليها، وكانت نتيجة الترم الأول بأولى حقوق 0 من 20 3 من 20 6 من 20 7 من 20، يعني ساقط من أول ترم رغم أن مصاريفه 450 جنيه غير الكتب والمصاريف الخاصة به، ويذهب للجامعة يوميا وهو موجود الآن بالمحاضرة. فليخرج. أسأل الله عز وجل لإبننا هذا الحبيب أن يشرح صدره للحق. وبقول له أن منهج شيخك اللي أنت جاي تحضر له مش كده، ولا بنرد شبابنا على كده. ده أنا ما فيش لقاء إلا نادرا إلا ما أقول يا أخوانا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كنا عاوزين المسلمين يشغلوا كل الأماكن في الهندسة والذرة والكيمياء والجيولوجيا والفلك والطبيعة والجغرافيا، عاوزين المسلمين هم اللي يشغلوا هذه الأماكن، ولا يجوز لنا البتة أن نتركها لغير المسلمين. فلم يكن هذا الكلام بالصياح ولا بالضجيج، وإنما يكون بالعمل والتفوق والبدء. يا ما قلت إن نظرية أكل ونوم يديك دبلوم ما تنفعش، ما تنفعش، مش عندنا دي، ما عليهاش دليل من قرآن ولا من سنة أبدا أبدا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاتقوا الله ما استطعتم، ابذل أقصى ما تملك، أقصى ما تستطيع أن تبذله لدين الله. دورك اللي انت يجب عليك أن تقوم به الآن وانت طالب انك تتفوق. يا اخي نكسة كبيرة يا اخي ان اخواننا وطلابنا يقولوا مش عاوزين الطب، وانا كاره الهندسة، وانا مش عاوز الادب، وانا مش عاوز التاريخ. امال مين يا اخوان؟ امال مين يا اخوان؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ده احنا عاوزين المسلم يتفوق على نفسه، على نفسه. عاوزين الطالب المسلم اللي يقف شامة كده وعلامة في المدرج يقول بخلقه وسمته وسلوكه وتفوقه يقول أنا مسلم، أنا مسلم. مش أول ما يلتزم ويطلق اللحية ويواظب على الدروس يخيب يسقط أول ترم. مين اللي علك؟ مين اللي قالك كده؟ أي شيخ في الدنيا علمك هذا؟ ولو نظرت إلى شيوخك الذين تحبهم من كل قلبك وتتربى على أيديهم الآن لوجدتهم بلا استثناء قد جمعوا بين هذا العلم وبين العلم الشرعي. هتلاقي اللي خريج ألسن واللي خريج هندسة واللي خريج طب واللي خريج إعلام واللي خريج واللي كله جمع. سمعت بحكة الإعلام يا عشان ما قلتش إعدام. كان الواحد يزعل جدا جدا. كان في بنت في الكلية معايا سبحان الله متفوقة قوي، كل حلوة لخسارة حزين مع انها بنت مسلمة. معقول البنت دي تسبق اللي شناب دي كلها؟ ما فيش ولا شنب قادر يحصل البنت دي. كان واحد بيتحصر مع ان كان ليا درس يوم الاثنين كل اسبوع في مدينة الجامعية، ممكن بعض طلابنا واظب معانا كل يوم اثنين في وسط المعمعة في الثمانينات، وانت عارفين الثمانينات كان شكلها ايه في اول الثمانينات 79-80، ما انا عجوز برضو يعني متفكرش. ومع ذلك كان الواحد يحزن ان واحد يتفوق عليه في مادة. ليه؟ قلت يا اخوانا قبل كده كان الواحد لما يروح مشوار يحسب المشوار ده خد 7 ساعات، والله يقسم ال7 ساعات دول على ساعات الاسبوع مذاكرة بعد كده، وفي نفس الوقت لنا منهج مع المواد الشرعية. انما مش معنى انك بتطلب العلم الشرعي انك تخيب في الدراسة. واللي يتخلى عن الطب واللي يتخلى عن الهندسة بدعوة ان انا راجل ملتزم على تفرغ العلم الشرعي. تم تجمع بين الطلب، خليك صاحب همة عالية واجمع بين التفوق في هذا الجانب وفي التفوق في العلم الشرعي، والله لو صدقت الله صدقت. ما فيش اعلى من طب وهندسة، ومشايخ الان منهم طب وهندسة، وجمعوا بين هذا وذاك، وهم الان بفضل الله علماء لا ادعياء للعلم، كل في بابه. قمة القوة في العطاء والتأصيل والفهم. قضية عاوزة همة وعاوزة صدق. فأنا أنصح هذا الطالب أن يتقي الله، وأن لا يرفع صوته على أمه، وأن يثبت لها أن الالتزام تفوق في كل ما يدين الحياة. وأسأل الله أن يهدي شبابنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. إني أحبك جدا 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 في الله، أحبك الذي أحببتني فيه، أحبك الذي أحببتني فيه، أحبك الذي أحببتني فيه. ربنا يكرمك. أمال هيبقى أكرم مني ليه؟ بقول أنا سؤال جميل والله، وأنا بقرأ السؤال والله هزني ودعوت الله له. يقول الأخ ده تحس إنه سائل عاوز يعرف الحق، مش سائل فزلوك وعاوز يحرج الشيخ. لا، يقول بقول أريد أن أتوب، فما هي بداية الطريق؟ الله، حلو، سؤال جميل هزني. وكيف أحافظ بعد ذلك على التوبة؟ وجزاك الله خير. بس ده سؤال رحل، سؤال طالب عاوز يعمل، عاوز يحول الجواب الى عمل، مو السؤال واحد عاوز يضيع الوقت. فانا اقول لهذا الاخ الكريم، اسال الله ان يتوب علي وعليك وعلى اخواننا لنتوب اليه. اول خطوه اخي الحبيب ان تصدق في اللجوء الى الله عز وجل، في الاستعانه بالله جل وعلا، في اللجأ اليه. فمن وفقه الله فهو الموفق، ومن أعانه فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الخطوة الأولى تصدق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واسمع مني دول والله ما تنساهمش، شبابنا المبارك اللي وجهه منور أمام ربنا يحفظه. لو أنت النهاردة عاوز تروح تخبط على باب مديرك في العمل، لو انت راجل موظف والمدير العام طلبك، وانت راجل موظف مدير العام بقى وسكرتارية ويعني منظر كده مهيب، وداخل بقى واقف على باب المدير العام، انا اسألك بالله وانت بتخبط ازاي؟ ها؟ الراحة دي كلمة يعني قمة في الرفق والحنان والأدب والتواضع. تلاقي واقف كده بيخبط ما أنفذ كده، وخايف المدير يسمعه مع إنه رايحه. طيب جميل. طيب يا أخي، لو أنت هتخبط على باب الرئيس، لو هتخبط على باب ملك من ملوك الدنيا، اسمع بس شوف انا عاوز اوصلك لايه. ابواب الملوك، والله ما تنساش الكلام ده مني، ابواب الملوك لا تقرع بالاظافر، فكيف اذا اردت ان تقرع باب ملك الملوك؟ اقرع باب ملك الملوك بقلب محب وجل. اول خطوة تخبط على باب الملك بقلب
اطرح قلبك بذل وحب. ما هي دي أركان العبودية؟ العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، يبقى بذل وحب تطرق الباب كده بقلبك. شفت الأم لما تطرد ابنها، الولد سبها شتمها، الأم ما سدتش، طردت الولد بره، فضل الولد طلع بره قدام الباب وقعد يبكي، عيط افتحي يا أمه افتحي يا أمه، ويبكي قدام الباب، تبص هي عليه، وبعد شوية القلب يتحرك فتفتح الباب وتأخذ ولدها في أحضانها وتضمه إلى صدرها. فلا تمل من الطرق حتى يفتح لك الملك بابه. ما تسيبش الباب، خليك ملازم، وخليك عيط على الباب وابكي، قل يا رب أنا عبدك الذليل الضعيف، يا رب إن لم يذهب المسيء إلا إلى المحسن فأين يذهب؟ أذهب لمن وأنت الكريم وأنت الحنان وأنت الرحمن؟ خليك ملازم كده على الأعتاب، وما تسيبش الباب أبدا، باب التوبة، باب الرحمة، باب المغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور. ما دمت موحدا لله ما تخافش، داوم الطرق حتى يفتح لك الباب. 2، الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، ابعد بقى عن الذنوب، بكفاية كده، ما زهقتش. والله يا أخي أقسم بالله الذنوب ملل، والله ملل، تقرف. ما انت يعني ما كرهتش الأفلام اللي انت عمال تتفرج عليها دي؟ ده انت ممكن تتفرج على فيلم كنت شفته 10 مرات وبرضه بتشوفه. ما قرفتش يا أخي، ما قرفتش من الهيافة والمسلسلات والكلام، كله كلام هايف وتافه وفارغ. ابعد بقى عن المعاصي. ما تعبتش من الوقفة على النواصي تعاكس بنات المسلمين؟ ليه ترضى ان واحد يعاكس اختك؟ ترضى ان واحد يعاكس بنتك؟ ليه كده؟ ليه تروح تتزاحم في وسط النساء عشان تمس امرأة؟ ليه تقبل ان يفعل هذا رجل بامرأتك ولا بابنتك ولا باختك؟ كيف؟ كن رجلا، وفي كل موقف قل الله يسمعني الله يراني. قل لنفسك كده، تلاقي نفسك في موقف معصية، الله يسمعني، يا خبر ابيض مش متكلم، كلمة تغضبه سبحانه، الله يراني، مش خاطي خطوة لا ترضيه، بس قول الكلمتين دول وادعي لي بعدها. اما تلاقي نفسك الله يسمعني الله يراني الله يسمعني الله يراني، وذكر نفسك بصوت عالي، ارغم الشيطان، هتلاقي بإذن الله رب العزة هيحفظك. الندم، 3، ندم على ما مضى، فالندم هو ركن التوبة الأعظم. 4، خليك بقى مع الصالحين، اشبط، اوعى تسيبهم. المجلس ده محروم اللي يسيبه، ما تعرفش هنتحرم منه انت، اسأل الله لا يحرمنا منه. خليك شبط فيه، مش تجيله من طنطا، انت تجيله من اخر الدنيا، ما دمت تسمع فيه عن الله وعن رسول الله على منهج السلف الصالح. اشبط اشبط في الصالحين، خليك معاهم، ما تسيبهمش. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن الصحبة دي هي اللي تدفعك بتوفيق الله بعد الشروط الأولى إلى العمل الصالح. دي الأركان وده الطريق. طب أعرف يا عم الشيخ إذا ربنا قبل التوبة أعرف مني إزاي؟ أعرف إذا ربنا قبل التوبة ولا ما قبلاش إزاي؟ أنا قلت الكلام ده فصلته قبل كده، بس تعرف إن وفقت من طاعة إلى طاعة وانتقلت من خير إلى خير، فاعلم بأنها من أعظم علامات قبول التوبة من الله جل وعلا. وأسأل الله أن يتوب علينا وعليك. لماذا يا شيخنا لا تتحدث عن الجهاد في هذا الوقت الحرج؟ وما تفعله جماعة طالبان، حلال أم حرام؟ حد يقدر يقول أنا ما أتكلمش عن جهاد؟ في حد منصف يقدر يقول كده؟ طيب، أسأل الله أن يرزقنا لكم الصدقة وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا. وأظن اللادي بس لسه متكلم عنه ولا ما اتكلمتش؟ ها؟ وأصلنا في شريط يا عم الشيخ، يا ريت ترجع له شريط اسمه أحكام الجهاد، ولو عاوز حاجة يعني حرة شوية ترجع لشريط الجهاد سلعة ثمنها الجنة، ده شريط قبل كده من 4-5 سنين كده، إنما لو عاوز تعرف الحكم والتأصيل أحكام الجهاد موجود. وأصلنا رزقنا الإخلاص. ما رأي الشيخ في من يقولون بأن الانشغال بتعليم العقيدة والتوحيد من باب الترف العقلي؟ شفت الكلام، والانشغال به بغيره أولى منه، ولماذا لا نشغل به والقدس محتلة والمسلمون يعذبون؟ هذا خلل في الفهم والفكر والمنهج. الإسلام يا إخوة عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. تم معي ولا زهقت مني؟ أكمل الأسئلة ولا كفاية؟ طيب خليكم الآن، والله أسئلة مهمة وتركزوا، وأنا هجتهد إن أنا ما أطولش ولا إله إلا الله. طيب طيب طيب، صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. العقيدة يا أخوانا هي الخطوة الأولى. اللي بيقول لك الناس بتتكلم عن العقيدة وده من باب الترف الفكري والترف العقلي والقدس مضيعة، أقسم بالله لن تفتح القدس إلا بالعقيدة، ولن نصل إلى القدس إلا بالعقيدة. لقد فتح القدس عمر بن الخطاب بقيادة أبي عبيدة على أيدي هؤلاء الذين حققوا العقيدة، ولن يفتح القدس مرة أخرى، ولن يسلط الله على اليهود إلا عبادا له. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الآب كده بتقول بعثنا عليكم عبادا لنا، يبقى لابد من تحقيق العبودية لله. وأنا عاوز أعرف لما نبعد من أصلش العقيدة، طيب إيه اللي هنتكلم فيه؟ هنتكلم عن الجهاد. جهاد بدون عقيدة مستحيل. من يرفع الراية لله وما ترباش على العقيدة وما ترباش على الإيمان؟ وأنا أصلت لك إلا الذي إن رب العزة لم يأمر بالجهاد إلا لمن حقق الإيمان، ورب العزة ما شرعش الجهاد إلا بعد ما رب الأمة على الإيمان. 13 سنة النبي بيربي الأمة على العقيدة، وبعد كده جاءت الأوامر بعد ذلك بالجهاد بقتال المشركين. إنما قبل كده كان فيه تأصيل وتربية. اللي حيقول لي النهاردة الأمة دخلت قصر التوحيد والعقيدة من أوسع أبوابه، يبقى ده رجل لا يفهم شيئا في الواقع على الإطلاق، ما يعرفش حاجة عن الواقع. ففقه الأولويات أن نبدأ بالعقيدة، فقه الأولويات أن نبدأ بالعقيدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الله 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 الله، يا أيها الذين آمنوا خلاص ربنا أثبت أنهم مؤمنون، ومع ذلك فقل آمنوا بالله ورسوله. ليه؟ ليكون الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، لأن الإيمان يزيد وينقص فيحتاج إلى تجديد وإلى زيادة في كل وقت. فالأمة لا يمكن أن تصل إلى القدس ولا إلى العراق ولا إلى الشيشان ولا إلى أفغانستان إلا إذا حققت الاعتقاد وامتثلت أمر الله في أركان الدين كله. مش يقول لك بقى إحنا إيه الدين قشور ولباب، لا يا إخواننا ده كلام خطير جدا. إحنا بنقول بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله، آه، لكن لا نحقر أبدا الجزئيات والفرعيات. أوعى أوعى تقول دي جزئية ويجي الطاوع يقول لك إيه أصلها سنة، أصل دي سنة سنة، ويشور كده كأنها يعني لا قيمة لها ولا كرامة. لا، لن تصل الأمة إلى ما تريد إلا إذا حققت دين الله بأصوله وفروعه بكلياته وجزئياته بثوابته وجزئياته، إلا إذا قالت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عمر بن الخطاب دمه مسفوح ونايم على فراش الموت وهو الخليفة الراشد، واحد داخل عليه من شباب الصحابة، عمر بيبص عليه ونايم ودمه بينزل، لا التوب بتاعه طويل شوي، التوب طويل، قال ردوه علي تعالى. ويرجع الرجل وعمر نايم يقول له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. طب وده وقت يا أمير المؤمنين؟ ده وقت توب. توب إيه بس؟ ده الخلافة ضاعت أهي، وأنت مذبوح ومقتول والأمة مستنية خليفة، ده وقت توب تقول لي توب؟ مش تخلي عندكم فهم الأولويات وفقه؟ لا 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 لا، هم دول السادة، هم دول السادة والقادة، هم دول أفهم الخلق المراد الرب ومراد النبي. ارفع ثوبك، دي ما تأخرتش عن القدس، ده تدفعك للقدس. الله يا أخي اعمل موازنة كده، هات مجموعة من الناس مسلمين ومجموعة تانية، اعمل مقارنة أو موازنة. مجموعة بتصلي الفجر، زوجاتهم منتقبات، بيوتهم طاهرة من العفن، مجموعة تقيم الليل، المجموعة الأولى، هذه المجموعة تتقي الله، تواظب على دروس العلم، تربي أولادها على عقيدة الولاء والبراء، تربي أولادها على اتباع السنة، تبتعد عن الحرام قدر المستطاع، تبتعد عن الربا، مجموعة. مجموعة ثانية، رجل مسلم عنده حماس للدين، عنده غيرة للدين، زوجته ليست محجبة، بيته فيه التلفاز، يذهب إلى شواطئ البحار، لا يتعلم ولا يحرص على طلب العلم الشرعي،
لا يحرص ولا يعني عقيرك ولا البراء، ما فيش مشكلة يبقى مع الشيعة في بوتقة واحدة ما دام حينصر الدين.
أنا أسألكم بالله، أسأل أي منصف، أي فريق أولى بنصرة الله وأولى بفتح القدس؟ يا إخواننا خلينا عقلين يا إخواننا، هو أنا لما اتبع أبعد عن القدس ولا يقربني الله خطوة إلى القدس؟ فنسأل الله أن يرزقنا لكم الفهمة وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أحبك الذي احتني فيه، لقد أقسمت بالله العظيم، الأخ يقول لقد أقسمت بالله العظيم بأنه لن يدخل على المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت، ولكنه حنث في القسم ودخل عليها، فهل علي كفارة يمين وما هي؟ علما بأنني طالب الجامعة وأسألك يا شيخ أن تدعو لي في هذا المجلس، والسلام عليكم. أسأل الله أن يثبتنا معك على الحق وأن يحفظ شبابنا. والكفارة إذا ما دمت قد أقسمت بالله أن تتوب إلى الله وأن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، فإن عجزت عن الإطعام فصم 3 أيام. وأحذرك من العودة إلى مثل هذه المواقع، وأنا أقول يعني لمن ابتلي بالنت ما يحطوش في غرفة مغلقة. نصيحة، اللي ابتلي بالنت ما يحطوش في غرفة مغلقة، ما يحطوش في غرفة مكتب، وإيه هتضعف حتى لو كانت لحيتك إلى سرتك. اجلس لو اللحية إلى السرة هتضع، تخليك في مكان عام ما دمت ابتليت، عشان يبقى أنت يعني على الأقل إن لم تستطع أن تراقب الله يبقى تراقب البيت كل أسف. تبقى خايف أن زوجتك تطلع، أبوك يطلع، مراتك تطلع، بنتك، ابنك، هتبقى فيه يعني حاجة بتساعدك على نفسك. وبعدين يا أخي أنت لست ملكا مقربا، هتقفل على نفسك، إيدك هتلعب ولا لا، وهتدخل الشات والدنيا تشت عليك وأنت حر. فأسأل أن يسترنا وياك وأن يغفر لي ولك. أنا عندما أحضر درس الأربعاء في مسجد التوحيد أشعر بالراحة والطمأنينة، وإن الدنيا بخير، وإن المتاعب والهموم قد زالت عند بداية المحاضرة، وأدعو الله الكريم بأن تدوم هذه المحاضرات. بس ما شاء الله، جزاك الله خيرا. ورقة بس كده إيه تشجع واحد تعبان زي حالاتي في إنه ما يهربش من درس الأربعاء، جزاه الله خيرا. طيب، أختي تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر 29 سنة وحصل على بكالوريوس تربية شعب التاريخ، وتعمل مدرسة إعداد، وهي على استعداد لترك العمل وارتداء النقاب، وتريد زوجا صالحا. فين الرجالة؟ فين الرجالة؟ ها؟ ايوه هو كده شيخ، نحن هنا شيخ. كيف ما ان شاء الله ما شاء الله. شايف الشيخ الشيخ كمان عنده 3 زوجات، يعني مش شغل خايف زي حالاتي. طيب، استاذ الفاضل جزاك الله خير، الاخ يقول احبك الذي احتني فيه، يقول لي بعض الاسئله، ما حكم نقل الاعضاء؟ ما حكم نقل الأعضاء؟ يعني أفتت المجامع الفقهية بعدم جواز نقل الأعضاء لأنها ليست ملكا لك لتتصرف فيها كيف شئت، مع بعض التوسعة في بعض الأعضاء التي لا تسبب ضررا بعد نقلها، ومنها الدم مثلا باتفاق أنه جائز. وبعض أهل العلم أفتى بجواز نقل جزء من الكبد على اعتبار أن الجزء الآخر ينمو ويعود بفضل الله، فإن أثبت الطب ذلك فإنه لا يعود بضرر على المريض أو على المنقول إليه، فأرجو الله عز وجل أن يكون في الأمر سعة، كما أفتى بذلك يعني كثير من علمائنا. أما الأعضاء التي تسبب خطرا على صاحبها إن نقلت منه إلى غيره فالأصل أنه لا يجوز، والله تعالى أعلم. ما حكم الإمام الذي لم يرفع يديه أثناء التكبيرات في صلاة الجنازة؟ رفع اليدين في تكبيرات الجنازة الأمر فيه سعة، إذ لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو قول لبعض الصحابة رضي الله عنهم. فمن أفتى بجواز رفع اليدين فلا ننكر عليه، ومن أفتى بعدم الرفع فلا ننكر عليه، فالاختلاف جائز والاختلاف سائغ، والخلاف في هذه المسألة معتبر. والراجح عندي كما قلت، والمسألة خلافية، الراجح عندي عدم رفع اليدين، فالذي يترجح عندي أن الرفع لا يكون إلا في تكبيرات العيدين. وإن قال طالب علم من طلابنا الآن بخلاف ما أرى ويرى الرفع فلا ينبغي أن ننكر عليه، فالأمر فيه سعة كما ذكر. ما حكم الموعظة على القبر؟ بينت حكمها قبل ذلك بالتفصيل، وقلت بأن الأمر يحتاج إلى فقه، ولا ينبغي أن يداوم الأخ عليها لتصير سنة، وأيضا لا حرج إن فعلها مرة بعد مرة، فالأمر له أصل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وقد بينت ذلك. فإن رأى الأخ أن الأمر يحتاج إلى أن يطرق على الحديد مرة وهو ساخن ليذكر الناس بالله، وأن يذكر بحديث البراء بن عازب، وأن يجلس على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم على شجر القبر قبل أن يدفن المتوفى، وأن يأخذ بيد عودا لينكث به في الأرض كما فعل رسول الله، وأن يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. إن العبد إذا كان العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا إقبال من الآخرة، وهي الحديث البراء هذا لا حرج أن يقوله مرة، لكن كل ميت يبقى فيه موعظة على القبر لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. ما حكم رجل مات عليه دين للبنك والورثة لا يمتلكون السداد، فهل نقوم بجمع مبالغ السداد أم لا؟ نعم نقوم بجمع هذا الدين له، ونسد هذا الدين عنه إذا كان ورثته لا يملكون هذا الدين ولم يكن القدرة على السداد، لأن روحه إن كان من أهل الجنان معلقة حتى يؤدى دينه. وأسأل الله أن يرحمنا جميعا. ما حكم شرب البوضة؟ حرام، وقد أفتت لجنة الفتوى في مصر بحرمة شرب البوضة، لأن هذا السائل يخمر، سائل مخمر. وأسأل الله أن يرزقناكم الحلال. نعم لا 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 ليس من السنة، كله قول سلامة عينك ربنا يعافينا وإياك. أقوم بالتدريس في الجامعة، أختي تقول أنا خدت كل الوقت. أقوم بالتدريس في الجامعة، وتعلمون ما هناك من وجود كثير من الانحرافات بين البنات والأولاد، فقد انتشر وأصبح مألوفا جلوس الفتى بجانب الفتاة في ساعات مختلفة، وأقوم دائما بمحاولة النصح، وطبعا أحيانا أتعرض للكلام البذيء، وينصحني زملائي بالكف عن الكلام إذ لا فائدة. الحمد لله لكم صحيح لكم. أختكم في الله، أسأل الله أن يثبتنا وياك على الحق، وأنصحك بمداومة النصح ومداومة الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، واعلمي بأن من أمر بالمعروف تعرض للأذى، لذا أوصى الله الآمرين بالمعروف والداعين إلى الحق بالصبر، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذ أن من أوصى بالحق لابد أن يؤذى، فيجب عليه أن يصبر. وأسأل الله أن يرزقنا وإياك التقى. سألني زميل في العمل ما السبب الذي يخرج المؤمن من الجنة بعد دخولها، فاندهشت لهذا السؤال وقلت لا أعلم، ولكن سأسأل شيخ ومعلمي، فأرجو من فضلتكم إن كان هذا صانع الإجابة وتوضيحها. لا، لإذا دخل المؤمن الجنة فلا خروج، هذا كلام غير صحيح. شو سيدنا النبي قال إيه؟ قال لك أول ما يدخل أهل النار النار، ويدخل أهل الجنة الجنة، يؤتى بالموت على هيئة كبش، وينادى يجي كده في موضع بين الجنة والنار، يا أهل الجنة فاشردون وانظرون، ويقول هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم إنه الموت. يا أهل النار فيشربون وينظرون، هل تعرفون هذا؟ نعم إنه الموت. فيؤمر بذبحه، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فمن دخل الجنة لا يخرج منها، نسأل الله أن يجعلنا أكل من أهلها، إنما يدخل النار من الموحدين، يخرج بالشفاعة كما بيدخل الأسبوع الماضي. يعلم الله أن يحبكم في الأحبك الذي اعتني فيه، قل وأسأل الله أن يقر عينكم بتمام الصحة والعافية، أمين يا رب، وأن يزيدكم إخلاصا وعلما، أمين، وأن يوسع رزقكم، وأن يرفع ذكركم، وأن يملأكم تواضعا، أمين. والله أسأل أن يجمعني لكم في الدوس الأعلى، وإن لم أعمل اللهم أمين، مع سيد الدعاء وإمام المرسلين. طيب جزاك الله خيرا. يقول أرجو فضلتكم أن توضحوا لنا الصورة في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة وهي في سن التاسعة، حيث روي ذلك، روى ذلك الإمام البخاري كما تعلم سيادتكم، وهذا من باب توضيح الأمر ردا على من يلقون بالشبهات في أصول وثابت هذا الدين حنيف. طيب إن شاء الله تعالى سأتعرض بالتفصيل لزواج سيدنا رسول الله من السيدة عائشة في الدروس المقبلة في دروس السيرة بإذن الله، بل سأقف مع زواج من كل نسائه واحدة تلو الأخرى. اطمئن. نعم جميل. لا طحلهم إلهيش اللي طالب نبيه زيك يا محمد، مش كده تامر؟ ربنا يكرمك يا تامر. لقطة جميلة، تامر بيسأل عن قول الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. الاستثناء هنا ده هم في الجنة خلاص دخلوا الجنة، وانت بقى عم الشيخ بتقول ان اللي يدخل الجنة ما يخرجش منها خلاص، إلا ما شاء ربك. هنا والله يا أخي إن قلت لك أنا لفيت على أكثر من 42 تفسير في الآية دي، عاوز يعني عاوز ألاقي حاجة فيها تريحني. إلا ما شاء ربك، ومن أروع ما قرأت في الجواب على هذه المسألة في الاستثناء، يا سلام كلام بديع قوي، قال الله عز وجل في حق أهل الجنة: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا عليه قال: ليظل أهل الجنة حتى وهم في الجنة لتظل قلوبهم معلقة بالمنعم لا بالنعيم. مش هتلاقي أحلى من كده، ده مش كلامي ده كلام علمائنا، مش هتلاقي أبدا أروع من هذا الجواب. حتى هو في الجنة مش هتعلق بقى بالحور والحرير، لا 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 لا. عشان كده ابن القيم بفهمه الراقي ليه قال: إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا بناها، وإنما في التمتع بالنظر إلى وجه ربها. ودل ربنا قال فيه: ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل ما في الجنة من نعيم. واضح؟ نعم. أنا والد أحد محبيكم وذكر اسمه، مش هذكر اسمه بقى عشان ربنا يسترنا يعني، وهو دائم الحضور لندواتكم كل يوم أربعاء منذ شهرين، وهو مهتم بالحضور إليك، وهذا شيء أنا أشجعه جدا. الوالد بيقول يعني ويشرح صدري، ولكن للأسف الشديد يقوم بدعوة أسرته ووالدته وإخوته، وأنا أحيانا أبوه يعني بالشدة والخصام، فأرجو من سيادتكم توجيه كلمة في الوالدين وحقهم علي، لأنه دائم يقول الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، وجزاك الله عنا خيرا. أظن أني اتكلمت في القصة دي يعني كتير جدا، فأنا بنصح ابننا الآن اللي موجود بأن يتقي الله في والديه. وأنا قلت لك ألف مرة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. مش هتعرف غير الوالد ولا الوالدة ولا الأخوات بأسلوب العنف والغلظة، لا فرق بين مقام الجد ومقام الدعوة. مقام الجد غلظة، ومقام الدعوة لين وحكمة ورحمة. أسأل الله أن يملأنا وإياكم تواضعا وأدبا، إنه على كل شيء قدير. محاضرة رسالة للشباب المسلم على قناة المجد يا شيخ، وليست على قناة المحور. ماشي سامحوني والله، يعني حدثت مني من باب السهل أو سبق اللسان، أنا وقت المحاضرة على المحور وهي فعلا على قناة المجد، والحمد لله وذيعت المحاضرة 9 مرات، يعني أعاد المحاضرة 9 مرات، فأسأل الله أن يتقبل وأن يرزقنا الإخلاص. طيب الكريم يسأل ويقول بأن نظره لا يساعده في قراءة القرآن، فهل يجوز له أن يسمع القرآن؟ نعم، من لم يستطع أن يقرأ القرآن من كتاب الله لعدم يعني قدرته على الرؤية أو لعدم قدرته على القراءة فليسمع القرآن، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، ويسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن. طيب أخي بيقول أنا متزوج، في البداية طالبة بكلية التجارة وترتدي النقاب، ومشهور تقدم إلى زميل نفس الدفعة وهي ووالدته، وتمت الموافقة مبدئيا على الخطوبة، ولكنه ينتظر مجيء والده من السفر. المهم تسأل يعني بتقول يعني هو على خلق ودين ويريد منها الصورة اللي يعطيها لجدته، فهل تعطيه الصورة؟ لا لا تعطيه، لأن هذه خطبة فقط، ويعني ما دام قد رأها واقتنع تنتظر حتى يعتد عليها وتعطيه الصورة، ولو حب حاجة تانية مش مشكلة، انما الخلوه كامله لا لا يجوز، الخلوه الكامله لا يجوز، خلي بالك عشان تقول الشيخ ادانا فتوى. الخلوه الكامله للعاقل على معقود عليه لا تجوز. الخلوه الكامله يعني يدخل في اوضه ويقفل على نفسه، لا لما لو قاعد هو في اوضه وهو في اوضه لوحدهم كده على مرأة مسمع من البيت حتى لو الباب متوارب ما فيش مشكله. مبسوطين؟ استيقظت ليلا ضيق الصدر فتوضأت وصليت 4 ركعات قيام ليل، ثم قرأت ونمت، وكنت قبل الفجر بحوالي 1/4 ساعة، فوجدت نفسي مستند إلى منبر في مسجد وبجانبي رجل، فسألت أين أنا؟ فقالوا لي إنك في مسجد الرسول. ومن هذا الرجل الذي بجانبي؟ قالوا إنه إبراهيم. ما شاء الله. ف فذهبت إلى المكان الوضوء وشربت من زمزم كثيرا ثم استيقظت على قرآن الفجر وصليت أريد منك تفسير هذه الرؤية. لا تحتاج إلى تفسير، أسأل أن يثبتنا وياك، وهذه إن شاء الله بشرى لك، فمن الرؤية ما لا تحتاج إلى من يعبرها أو يؤوله. تحية من القلب ومن إخوانك بالجمهورية العربية السورية ما شاء الله، وأخص منهم نفسي الدعوة بأن أكون خلفا لصلاح الدين الأيوبي ما شاء الله، جزاك الله خيرا، لأني دعوت لك بأن تكون خلفا لسيدنا عمر. أنا ما سويش نعل عمر يا شيخ، اللهم استرنا يا رب. يقول بول أنا مسلم عربي سوري ملتحي وأخاف الله عز وجل بحكم اللحى، فقد أتعرض لأسئلة عديدة ولا أعرف إجابتها، فأرجو الأمر لمعرفة الإجابة الصحيح من علمائنا الأخيار. سؤال والخطر من بعض الشباب الزاني المسلم الذي يريد التوبة، أما اللحية فقد بينت حكمها فهي واجبة، فهي واجبة، إنما بالنسبة لمن زنى وأريد أن يتوب يطلع عن الذنب ويندم ويعمل العمل الصالح ويتوب إلى الله، والله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له، والأدلة على ذلك كثيرة جدا وبينتها بالتفصيل. الصور التذكارية يعني لا أصل لها، لا أصل لها، إنما الصور للضرورة جائزة. الكعب العالي للنساء حرام، ولا يضربن بأرجلهن ليسمع ما يدينه، ليعلم ما يدينه من زنتين. ندف شعر الوجه أي الوجنتين، الوجنتين الندف لا يجوز، الندف لا يجوز بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة لشعر الحاجبين لا يجوز، لكن يجوز لها أن تأخذ شعر